رابح رابح
نعم شيخنا،
تفضل.
الوجوه ثابتة للمسح على العمامة أنه يمسح إذا كانت العمامة دائرية محنكة فإنه يمسح عليها بها، يمسح على الرأس فقط دون الأذن. أما إذا كانت غير محنكة فإنه يمسح على الرأس ويمسح الأذن. هناك ثنا إنه يمسح طرف من فوق الجبهة ويكمل المسح على العمامة، ولا يشترط لها شرط لأنها مسح على مسح.
لكنك في شيء من تداخل معلومات، في شيء من تداخل المعلومات. ماني سالم، سالم إذا كان حاضرا معنا. محمد أبو لقمان، محمد القاضي العبودي.
نعم شيخنا،
تفضل.
المسح على العمامة ثبت، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة،
نعم
ومسح على رأسه مباشرة،
نعم
وال
بقي وجه ثالث، الوجوه ثلاثة،
مسح على شيء من رأسه وأكمل على العمامة.
نعم، إذا مسح على الناصية وأكمل على العمامة، أو مسح على الرأس فقط، أو يمسح على العمامة فقط، إذا هذه كلها وجوه ثابتة. وهل للمسح على العمامة شروط؟ بقية الجواب:
لا يشترط للمسح على العمامة إلا أن تكون معصبة على الرأس.
إذا أن تكون نعم على صفة العمامة، ولا يشترط التحنيك، التحنيك اشتراطه مذهب الحنابلة. ورد علي بن تيمية رحمه الله قال: لأن الصحابة كانوا يركبوا الخيل فالتحنيك كأنه يساعدهم على شدها وحتى لا تتطاير، فكانوا يتحنكون، وليس ذلك شرط في العمامة ليمسح عليها أن تكون محنكة. ولندخل مباشرة في درسنا، إلا أنه كما سبق كان هناك بقية بحث في مسألة المسح على الجبيرة. نعم، والجبيرة لغة هي العيدان التي تشد العظم أو تشد على العظم لتجبيره على استواء. يقال جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة، واستعملها أكثر الفقهاء في نفس معناها اللغوي، يعني هذا هو المعنى اللغوي، كذلك في استعمال الفقه نفسه استعمله هنا. المقصود بها تجبير العظم ما يكون عليه من ربما كما هو في زماننا هذا الجبس الذي يشد، وكانوا قديما يستعملون العيدان. هذه العيدان من أجل أن العظم إذا برئ يبرأ ويكون مستويا. جل الفقهاء استعملوها هذه الاستعمال اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم، قالوا الجبيرة ما يداوي الجرح، ما يداوي الجرح، تستعملوها فيما يستعمل عليه من الدواء سواء كان أعواذا أو لزقة أم غير ذلك، قاله في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. والمسح على الجبيرة يكون في الطهارتين، وهذا أحد الفروق بينه وبين المسح على العمامة والمسح على الخفين في الطهارتين حتى الكبرى، يمسح الشخص على الجبيرة ما دام الجبيرة هذه يحتاجها الجرح يبرأ فتبقى عليه ولو كان الحدث أكبرا وبلا توقيت. الجبيرة ليس لها توقيت معين، وإنما توقيتها توقيت الطبيب، إذا قال الطبيب هذه الجبيرة تبقى لمدة 20 يوما 20 يوما. فيجتهد الواحد إذا كان في موضع الوضوء أنها بعد 20 يوما أن تنزع لا يؤخرها، كما أننا كثير ما كذلك، وتعلمون أن أكثر الممرضين والذين يشرفون على هذا العمل ليس لهم اهتمام كبير جدا جدا بالصلاة والوضوء، حتى لا يكادون يسألون الشخص، فتراه ربما يجعل تضميدا واسع النطاق يشمل، فالشخص إذا كان حاضرا ينبهه على هذا الأمر، قال ما لا حاجة إليه لا تضمده. أقول هذا لإخواني لأن كثير منهم يتركوا العنان لهذا الممرض، ويبقى الممرض يكمل ربما يكمل نعم، إذن يبقى هذا الممرض يعني يدير هذا التضميد إلى جهات مختلفة، نعم، وربما يكون أدخل وضمد ما لا يحتاج إليه، وهذا الحق لا بد قلت بالانتباه له. أصل المسح على الجبيرة من أين، ما هو الدليل عليه، ما هو الدليل على مشروعيته وعلى جوازه؟ أصله ما رواه جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، هذا الرجل الذي شج احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، من أتيمم فقط، كأنه استفتاهم، وهذا الحكم البسيط الذي هكذا مستواه لا بأس أن تستفتي فيه من هو أو من تظن أنه أقرب الناس إليك ليفتيك، لا بأس بذلك. فلما استفتاهم كان جوابهم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. نعم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، معنى هل لا سألوا إذا لم يعلموا أو إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي الجاهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود والدارقطني. والأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث أربعة، هذا أحده، بل هو أصحها كما قال البيهقي رحمه الله، ولا يعني أصحها أنه صحيح بل هو ضعيف، ولكن أمثلها وأقربها إلى الصحة، وهذا مع كونه ضعيفا، الحديث الآخر هو حديث علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وإسناده واهن كما قال ابن حجر في البلوغ. ومنها ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب شيء. قال البيهقي رحمه الله ولا يثبت في هذا الباب شيء. وأصح ما روي فيه حديث عطاء حديث عطاء ابن رباح وهو حديث جابر وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء. هذا كله كلام البيهقي قال لا يثبت في هذا الباب شيء الذي تنتبهوا المسح على الجبائر كثير في الناس ربما لا تكاد يمر بك يوم إلا وتجد شخص قد وضع على يديه على أصابعه على عينيه شيء من هذه التضميدات الجبائر الجبيرة التي يغطى بها الجرح وترى تسأل الشخص فماذا عندك أنا تظن أنه كسر وأنه كسر عظيم يقول لك ما هو إلا جرح خفيف ما هو إلا جرح خفيف ثم هو يعني الممرض أدار عليه يعني ضمادة كبيرة طويلة وضم إليها أصابع تظن أن هذا الشخص ربما كفه منفصلة عن ذراعه هو فقط إنما هو ربما حبة نعم أو جرح خفيف جدا. قلت هذا لننتبه له ونكون حاضرين منتبهين حريصين ننبه الممرض. قال أنا أتوضأ فلا بد أن يكون الضمادة على قدر الجرح لو كان في غير موضع الوضوء لا بأس ولكن أما في الموضوع لا بد أن ننبهه. قال أنا أتوضأ وأحب أن لا تجاوز القدر الذي يحصل به الشفاء والدواء التوسع وتوسيع نطاق المكان الذي تحيط بهذه الضمادة أمر لم تراعى فيه الأحكام الشرعية. أقول هذا أنبه إخواني لأن هذا رأيناه وتكرر كثيرا ورأينا بعض أطباء العيون يجعل على عين الشخص كذلك شيء على عينيه فيبقى هذا الشخص 15 يوما ثم جاء أطباء قالوا فقط 48 ساعة ويكفي وتنزعها. وهل إذا نزعتها مباشرة ثم تتوضأ هل يضر كذلك سيما إذا قللت الماء فقط على ما تحتها لا يضر فيما يظهر وإنما تحافظ على الغبار فقط لتحافظ على الغبار بل حتى ربما الماء لقد لا يضر. لا بد أن يكون واحد له اعتناء بهذه المسائل ذلك لأنه قلت قلة من يراعي الأحكام الشرعية في هذه المسائل بل رأينا منهم من عنده جراءة كانوا يحب أن يكون في هذا الموضع مفتيا. نعم قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب شيء. وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم يعني حديث جابر والذي وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة. ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. إذن لعل هذا هو الراجح المسح على الجبيرة ليس فيه دليل يعني إنسان إذا كانت الجبيرة قلت موضوعة ومضبوطة فالإنسان يغسل ما حولها وليس لازما. نعم ثبت عن ابن عمر أنه كان ولكن ليس هذا دليل على الوجوب أن يغسل ما حولها وأما هي موضعها فقد سقط وهذا هو الشرع فهي حكمها كحكم الشخص الذي ربما أصبعه قطع منه ما قطع أو قطعت يده. نعم. والفرق بين المسح على الجبيرة وغيرها مما يمسح عليه تقدم، وأقول إن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر، ويمسح عليها إلى أن يحلها، وحلها إنما يكون حسب توقيت الطبيب. إذن ندخل في انطلاق هذا اليوم إلى في أحكام الحيض. في أحكام الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابن أبو حاتم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، وسوف نفسر ما معنى يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكر أبو حاتم. وفاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية. الحيض، ما معنى الحيض لغة وشرعا؟ الحيض أصله سيلان الدم، يقال حاض الوادي، والسمرة نخلة عندما يسيل منها شيء من السمر يقال حاضت. وللحيض أسماء ستة، يقال الحيض، ويقال الطمث كما قال الله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن أسمائه كذلك العراك، ومن أسمائه الضحك، فضحكت فبشرناها بإسحاق، والإكبار والإعصار، كل هذه من أسمائه. قاله الفاكهاني في رياض الأفهام. والحيض هو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، هذا هو تعريفه. قال: والحيض هو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. وعرفه في الحدود ابن عرفة المالكي رحمه الله، له كتاب سماه الحدود، معروف كتاب من كتب المهمة لطالب العلم أن تكون عنده. وعليه شرح الرصاع شرح كذلك فك فيه كثير من عباراتنا. إذن هذا هو. قال في تعريفه في الحدود ابن عرفة، قال: دم تلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة 15 يوما، في غير حمل، وفي حمل في حمل 3 أشهر 15 يوما، ونحوها، وبعد ستة 20 ونحوها، فأقل في الجميع. هكذا عرفه، وتعريفه كذلك أشكلت منه بعض عبارات فاجتهد الرصاع في بيانها. قال الرصاع في شرح الحدود: معتاد حملها، هذا القيد مهم جدا لدم الحيض. يعني أن المرأة التي تحيض معتاد حملها بمعنى أنها يمكن أن تحمل، فهو في الحيض من أقوى العلامات الدالة على بلوغ الفتاة. الفتاة إذا بلغت ولم يكن عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، لأنه إذا حاضت في هذا الزمان 6 سنوات فليس دم حيض، ربما من 9 سنوات يبدأ دم الحيض. كما أنها لو حاضت في سن اليأس 50 60 سنة قد يكون هذا الدم كذلك ليس دم حيض، ليس دم حيض. نعم. إذن تلقيه رحم معتاد حملها، معتاد حملها. إذن خرج به الصغيرة التي لا تحيض، وخرج به كذلك دم الآيسة، هذا الذي يخرج في هذا السن في سن الإياس. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، نعم، فهذا ليس دم حيض. دون ولادة خرج به دم النفاس، لأن الدم الذي يخرج مقترنا بالولادة يسمى دم النفاس وليس دم الحيض. فأفاد هذا التعريف أن الحامل تحيض سيما في الأشهر الأولى من حملها، قد تحيض وهي مسألة سيأتي الكلام عليها. والاستحاضة، والاستحاضة، إذن هذا كله كلام في الحيض. أما الاستحاضة فهي سيلانه أي الدم في غير أوقاته، في غير أوقاته المعتادة، وهو يسيل من عرق في أدنى الفرج. فيقال في لغة قليلة للمرأة حائضة، لكن اللغة المشهورة أن يقال امرأة حائض، لأنه اسم فاعل يختص ولا يحتاج إلى التاء، كما يقال طالق. نعم، لكنه في لغة قلت قليلة يقال حائضة أو يقال حائض إذا كان عليها الدم في تلك الأيام. قال فكان كذلك. والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم عليه السلام وجعله حفظا للأنساب، وعلامة يستدل بها على براءة الرحم في الأغلب. إذن كما قال الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم عليه السلام، وبه يحفظ الأنساب، لأن المرأة تستبرأ إذا كانت مثلا في السبي بحيضة واحدة، فإذا حاضت علم بأن رحمها ليس فيه شيء من ماء رجل آخر، لأنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه ماء غيره، فيستدل به على براءة رحمها في الغالب. في الغالب يخرج من غير الغالب ما ذكرناه سابقا من أن النساء ربما تكون المرأة قليلا تكون حاملا وتحيض. إذن كذلك جاء في الحديث تستحاض، في الحديث فيها، نعم، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض هكذا مبني للمفعول، الفعل مبني للمفعول ولا يستعمل إلا هكذا إلا مبني للمفعول، فهو من باب بعض أفعال معروفة في العربية. كذلك يقال فيه زهية، رعفة، عنية، لا تستعمل إلا مركبة للنائب، لا يعرف فيها أنها ترفع الفاعل. تستحاض. قوله يعرف بالتركيب للنائب من عرفة، بالتركيب للنائب من عرفة، وهو رباعي، رباعي يعرف، وهو رباعي من يعرف أي من أعرف، أو عفوا مركب من عرف، مركب للنائب من عرف، فمضارعه المركب للنائب يقال يعرف، يعرف بالتركيب للنائب من عرف. وكذلك يمكن أن يقال يعرف، يعرف بكسر الراء، المقصود أن له رائحة. وأما على الأول بمعنى تعرفه النساء، يعرف من المعرفة العرفان، بمعنى النساء يعرفنه. وأما يعرف له عرف، عرف، والعرف والرائحة. إذن يعرف بمعنى له رائحة، هذه الرائحة لا تخفى على النساء. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود، إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فيه رد الحائض إلى التمييز. المرأة الحائض إذا استحيضت أي خرج منها الدم في غير أوقاته، بعضهن يرد إلى التمييز. ما معنى التمييز؟ بمعنى أنها تنظر في الدم وفي صفة الدم، إذا كان هذا الدم أسود وله رائحة دم الحيض فتعامل هذا المعمل على أنه دم حيض. قلت هذه إذا كانت مستحاضة، المستحاضة يستمر بها الدم أكثر من المعتاد. فإذا كانت تستطيع أن تميز الدم فترجع إلى التمييز. إذا كانت ليست مميزة بأن كانت مبتدئة مثلا فترجع إلى كذلك عاداتها وأعراف الناس. وإذا كان لها قبل الاستحاضة عادة معينة، بمعنى كان يأتيها الدم 6 أيام 7 أيام مثلا، فترجع إلى عادتها، تتحيض 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها، ثم ما زاد على ذلك يعتبر دم استحابة، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. إذن الرد إلى التمييز عمل به الشافعي في حق المبتدئة، قال في حق المبتدئة من التي أول مرة أو ثاني مرة ما زالت لم تستقر لها عادة، فهي تنظر إلى الدم وصفته. والمستحاضة إذا ميزت حيضتها بصفة الدم أو بوقت المعتاد فلا مانع من اجتماع المعرفين. نعم، المستحاضة كذلك لها أحكام، من بين أحكامها جواز وطئها في وقت الاستحاضة عند جماهير العلماء، وأنها تستثفر لتقلل من النجاسة، تستثفر سيما إذا كان الدم قويا، استثفار قديما صفة على كل حال تشبه اليوم اللي يسموحنا الحفاظات، الحفاظات اللي يستعملهم الكبار يستعملهم كذلك المرأة في حال الحيض وحتى في حال الاستحاضة، من أجل أن تقلل من مساحة الدم. فمن أحكامها أيضا أنها تتوضأ لكل صلاة، لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، وإنما عندما يحين وقت الصلاة تريد أن تصلي تتوضأ، فما سال وخرج في أثناء هذا الوقت نعم، وهي قبل أن تتوضأ تغسل محل الدم كذلك، وما سال بعد ذلك بعد أن توضأت وتهيأت للصلاة لا يضرها. إذن هذا هو الذي أعددته لدرسنا اليوم هذا القصير، إلى درسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لعلك تجاوزت كثيرا يعني إلى باب الحيض، لازلنا في باب المسح على الخفين.
أخذنا حديث ثوبان في المسح على العمامة.
نعم.
ماذا بعده؟
بعده حديث
حديث
حديث عمر
ثوبان.
رضي الله عنه.
بعد حديث ثوبان رضي الله عنه قليلا فقط. نعم صحيح. بعد حديثه حديث عمر رضي الله عنه، ثم حديث أبي بكر، نعم صحيح. تخطيت كثيرا ولا أدري. نعم لا بأس، إن
شيخ
شاء الله في
أنا
الحصة القادمة سوف أعود. نعم تخطيت كثيرا، نعم سأعود إلى الموضع الذي تخطيته. هذا إنما هو سهو مني. تخطيت كثير، نعم، إلى باب الحيض، ولا يزال بيننا وبينه عدد من الأحاديث. لا يزال بيننا وبينه عدد من الأحاديث. إن شاء الله قلت هذه المرة، سوف المرة القادمة إن شاء الله سوف أعود إلى حيث توقفنا، وهو حديث عمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
رابح. رابح.
نعم شيخنا.
تفضل.
شو الوجوه الثابتة للمسح على العمامة؟ أنه يمسح إذا كانت العمامة دائرية محنكة، فإنه يمسح عليها بها، يمسح على الرأس فقط دون الأذن. أما إذا كانت غير محنكة فإنه يمسح على الرأس ويمسح الأذن. هناك ثنا إنه يمسح طرف من فوق الجبهة ويكمل المسح على العمامة، ولا يشترط لها شرط لأنها مسح على مسح.
ولكنك في شيء من تداخل المعلومات، في شيء من تداخل المعلومات. ماني سالم. سالم إذا كان حاضرا معنا. محمد أبو لقمان. محمد القاضي العبودي.
نعم شيخنا.
تفضل.
المسح المسح على العمامة ثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة.
نعم.
ومسح على رأسه مباشرة.
نعم. بقي وجه ثالث. الوجوه الثلاثة.
مسح على شيء من رأسه وأكمل على العمامة.
نعم. إذا المسح على الناصية وأكمل على العمامة، أو مسح على الرأس فقط، أو يمسح على العمامة فقط، إذن هذه كلها وجوه ثابتة. وهل للمسح على العمامة شروط؟ بقية الجواب:
لا يشترط للمسح على العمامة إلا أن تكون معصبة على الرأس.
إذن أن تكون نعم على صفة العمامة، ولا يشترط التحنيك. التحنيك اشتراطه مذهب الحنابلة. ورد علي بن تيمية رحمه الله قال: لأن الصحابة كانوا يركبوا الخيل، فالتحنيك كأنه يساعدهم على شدها وحتى لا تتطاير، فكانوا يتحنكون، وليس ذلك شرط في العمامة ليمسح عليها أن تكون محنكة. ولندخل مباشرة في درسنا، إلا أنه كما سبق كان هناك بقية بحث في مسألة المسح على الجبيرة. نعم. والجبيرة لغة هي العيدان التي تشد العظم أو تشد على العظم لتجبيره على استواء. يقال جبرت اليد، أي وضعت عليها الجبيرة. واستعملها أكثر الفقهاء في نفس معناها اللغوي، يعني هذا هو المعنى اللغوي، كذلك في استعمال الفقه نفسه استعمله هنا. المقصود بها تجبير العظم ما يكون عليه من ربما كما هو في زماننا هذا الجبس الذي يشد. وكانوا قديم يستعملون العيدان، هذه العيدان لأن العظم إذا برئ يبرأ ويكون مستويا. جل الفقهاء استعملوها هذه الاستعمال اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم. قالوا الجبيرة ما يداوي الجرح، تستعملوها فيما يستعمل عليه من الدواء، سواء كان أعواذا أو لزقة أم غير ذلك. قاله في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. والمسح على الجبيرة يكون في الطهارتين، وهذا أحد الفروق بينه وبين المسح على العمامة والمسح على الخفين، في الطهارتين حتى الكبرى يمسح الشخص على الجبيرة، ما دام الجبيرة هذه يحتاجها الجرح يبرأ فتبقى عليه ولو كان الحدث أكبرا وبلا توقيت. الجبيرة ليس لها توقيت معين، وإنما توقيتها توقيت الطبيب. إذا قال الطبيب هذه الجبيرة تبقى لمدة 20 يوما، فيجتهد الواحد إذا كان في موضع الوضوء أنها بعد 20 يوما أن تنزع، لا يؤخرها. كما أننا كثير ما كذلك، وتعلمون أن أكثر الممرضين والذين يشرفون على هذا العمل ليس لهم اهتمام كبير جدا جدا بالصلاة والوضوء، حتى لا يكادون يسألون الشخص، فتراه ربما يجعل تضميدا واسع النطاق يشمل، فالشخص إذا كان حاضرا ينبهه على هذا الأمر، قال ما لا حاجة إليه لا تضمده. أقول هذا لإخواني، إن كثير منهم يتركوا العنان لهذا الممرض، ويبقى الممرض يكمل ربما يكمل نعم. إذن يبقى هذا الممرض يعني يدير هذا التضميد إلى جهات مختلفة، نعم، وربما يكون أدخل وضمد ما لا يحتاج إليه، وهذا من الحق لابد قلت بالانتباه له. أصل المسح على الجبهة من أين؟ ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على مشروعيته وعلى جوازه؟ أصله ما رواه جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. هذا الرجل الذي شج احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ من أتيمم فقط؟ كأنه استفتاهم. وهذا الحكم البسيط الذي هكذا مستواه لا بأس أن تستفتي فيه من هو أو من تظن أنه أقرب الناس إليك ليفتيك، لا بأس بذلك. فلما استفتاهم كان جوابهم قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، نعم. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ معنى هل لا سألوا إذا لم يعلموا أو إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي الجاهل السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو قال يعصب، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. والأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث أربعة، هذا أحده، بل هو أصحها كما قال البيهقي رحمه الله. ولا يعني أصحها أنه صحيح، بل هو ضعيف، ولكن أمثلها وأقربها إلى الصحة، وهذا مع كونه ضعيفا. الحديث الآخر هو حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وإسناده واهن كما قال ابن حجر في البلوغ. ومنها ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. قال البيهقي: ولا يثبت في هذا الباب شيء. قال البيهقي رحمه الله: ولا يثبت في هذا الباب شيء. وأصح ما روي فيه حديث عطاء ابن رباح، وهو حديث جابر، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء. من هذا كله كلام البيهقي، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. اللي تنتبهوا، المسح على الجبائر كثير في الناس، ربما لا تكاد يمر بك يوم إلا وتجد شخص قد وضع على يديه، على أصابعه، على عينيه شيء من هذه التضميدات الجبائر الجبيرة التي يغطى بها الجرح. وتارة تسأل الشخص: فماذا عندك؟ أنا تظن أنه كسر، وأنه كسر عظيم. يقول لك: ما هو إلا جرح خفيف. ثم هو يعني الممرض أدار عليه يعني ضمادة كبيرة طويلة وضم إليها أصابع، تظن أن هذا الشخص ربما كفه منفصلة عن ذراعه. هو فقط إنما هو ربما حبة، نعم، أو جرح خفيف جدا. قلت هذا لننتبه له ونكون حاضرين منتبهين حريصين. ننبه الممرض، قال أنا أتوضأ، فلا بد أن يكون الضمادة على قدر الجرح. لو كان في غير موضع الوضوء لا بأس، ولكن أما في الموضوع لا بد أن ننبهه. قال أنا أتوضأ وأحب أن لا تجاوز القدر الذي يحصل به الشفاء والدواء، التوسع وتوسيع نطاق المكان الذي تحيط بهذه الضمادة أمر لم تراعى فيه الأحكام الشرعية. أقول هذا أنبه إخواني، لأن هذا رأيناه وتكرر كثيرا، ورأينا بعض أطباء العيون يجعل على عين الشخص كذلك شيء على عينيه، فيبقى هذا الشخص 15 يوما، ثم جاء أطباء قالوا فقط 48 ساعة ويكفي وتنزعها. وهل إذا نزعتها مباشرة ثم تتوضأ هل يضر كذلك؟ سيما إذا قللت الماء فقط على ما تحتها لا يضر فيما يظهر، وإنما لتحافظ على الغبار فقط، لتحافظ على الغبار، بل حتى ربما الماء لقد لا يضر. لا بد أن يكون واحد له اعتناء بهذه المسائل، ذلك لأنه قلت قلة من يراعي الأحكام الشرعية في هذه المسائل. بل رأينا منهم من عنده جراءة، كانوا يحب أن يكون في هذا الموضع مفتيا. نعم، قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم، يعني حديث جابر، والذي وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة. ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. إذن لعل هذا هو الراجح، المسح على الجبيرة ليس فيه دليل. يعني الإنسان إذا كانت الجبيرة قلت موضوعة ومضبوطة فالإنسان يغسل ما حولها وليس لازما. نعم، ثبت عن ابن عمر أنه كان، ولكن ليس هذا دليل على الوجوب أن يغسل ما حولها، وأما هي موضعها فقد سقط، وهذا هو الشرع، فهي حكمها كحكم الشخص الذي ربما أصبعه قطع منه ما قطع أو قطعت يده. نعم، والفرق بين المسح على الجبيرة وغيرها مما يمسح عليه تقدم، وأقول إن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر ويمسح عليها إلى أن يحلها، وحلها إنما يكون حسب توقيت الطبيب. إذن ندخل في انطلاق هذا اليوم إلى في أحكام الحيض، في أحكام الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابن أبو حاتم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، وسوف نفسر ما معنى يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وأصحاب ابن حبان والحاكم، واستنكر أبو حاتم. وفاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية. الحيض، ما معنى الحيض لغة وشرعا؟ الحيض أصله سيلان الدم، يقال حاض الوادي، والسمرة نخلة عندما يسيل منها شيء من السمر يقال حاضت. وللحيض أسماء، أسماء ستة، يقال الحيض ويقال الطمث، الطمث كما قال الله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن أسمائه كذلك العراك، ومن أسمائه الضحك، فضحكت فبشرنا بإسحاق، والإكبار والإعصار، كل هذه من أسمائه. قاله الفاكهاني في رياض الأفهام. والحيض هو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، هذا هو تعريفه. قال والحيض هو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. وعرفه في الحدود ابن عرفة، ابن عرفة المالكي رحمه الله له كتاب سماه الحدود، معروف كتاب من كتب المهمة لطالب العلم أن تكون عنده. وعليه شرح للرصاع، الرصاع شرح كذلك فك فيه كثير من عباراتنا. إذن هذا هو قال في تعريفه في الحدود ابن عرفة، قال دم تلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة 15 يوما في غير حمل، وفي حمل في حمل 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد ستة بعد 26 ونحوها، فأقل في الجميع. هكذا عرفه، وتعريفه كذلك أشكلت منه بعض عبارات فاجتهد الرصاع في بيانها. قال الرصاع في شرح الحدود معتاد حملها، هذا القيد مهم جدا لدم الحيض. يعني أن المرأة التي تحيض معتاد حملها، بمعنى أنها يمكن أن تحمل، فهو في الحيض من أقوى العلامات الدالة على بلوغ الفتاة. الفتاة إذا بلغت ولم يكن عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، لأنه إذا حاضت في هذا الزمان 6 سنوات فليس دم حيض، ربما من 9 سنوات يبدأ دم الحيض. كما أنها لو حاضت في سن اليأس 50-60 سنة قد يكون هذا الدم كذلك ليس دم حيض، ليس دم حيض. نعم، إذن تلقيه رحم معتاد حملها، معتاد حملها. إذن خرج به الصغيرة التي لا تحيض، وخرج به كذلك دم الآيسة، هذا الذي يخرج في هذا السن في سن الإياس. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، نعم، فهذا ليس دم حيض. دون ولادة خرج به دم النفاس، لأن الدم الذي يخرج مقترنا بالولادة يسمى دم النفاس وليس دم الحيض. فأفاد هذا التعريف أن الحامل تحيض، سيما في الأشهر الأولى من حملها قد تحيض، وهي مسألة سيأتي الكلام عليها. والاستحاضة، والاستحاضة، إذن هذا كله كلام في الحيض. أما الاستحاضة فهي سيلانه، أي الدم، في غير أوقاته، في غير أوقاته المعتادة. وهو يسيل من عرق في أدنى الفرج، فيقال في لغة قليلة للمرأة حائضة، لكن اللغة المشهورة أن يقال امرأة حائض، لأنه اسم فاعل يختص ولا يحتاج إلى التاء، كما يقال طالق. نعم، لكنه في لغة قلت قليلة يقال حائضة أو يقال حائض إذا كان عليها الدم في تلك الأيام. قال فك يعني كذلك، والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم عليه السلام وجعله حفظا للأنساب، وعلامة يستدل بها على براءة الرحم في الأغلب. إذن كما قال الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم عليه السلام، وبه يحفظ الأنساب، لأن المرأة تستبرأ إذا كانت مثلا في السبي بحيضة واحدة، فإذا حاضت علم بأن رحمها ليس فيه شيء من ماء رجل آخر، لأنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه ماء غيره، فيستدل به على براءة رحمها في الغالب. في الغالب يخرج من غير الغالب ما ذكرناه سابقا من أن النساء ربما تكون المرأة قليلا تكون حاملا وتحيض. إذن كذلك جاء في الحديث تستحاض، في الحديث فيها نعم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض هكذا مبني للمفعول، الفعل مبني للمفعول ولا يستعمل إلا هكذا إلا بالمفعول، فهو من باب بعض أفعال معروفة في العربية. كذلك يقال فيه زهية، رعفة، عنية، لا تستعمل إلا مركبة للنائب، لا يعرف فيها أنها ترفع الفاعل. تستحاض قوله يعرف بالتركيب للنائب من عرفة، بالتركيب للنائب من عرفة، وهو رباعي، رباعي يعرف، وهو رباعي من يعرف أي من أعرف، أو عفوا مركب من عرفة، مركب للنائب من عرفة، فمضارعه المركب للنائب يقال يعرف، يعرف بالتركيب للنائب من عرفة. وكذلك يمكن أن يقال يعرف، يعرف بكسر الراء، المقصود أن له رائحة، وأما على الأول بمعنى تعرفه النساء، يعرف من المعرفة العرفان، بمعنى النساء يعرفنه. وأما يعرف له عرف، عرف، والعرف والرائحة، إذن يعرف بمعنى له رائحة، هذه الرائحة لا تخفى على النساء. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود، إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فيه رد الحائض إلى التمييز. المرأة الحائض إذا استحيضت أي خرج من الدم في غير أوقاته، بعضهن يرد إلى التمييز. ما معنى التمييز؟ بمعنى أنها تنظر في الدم وفي صفة الدم، إذا كان هذا الدم أسود وله رائحة دم الحيض فتعامل هذا المعامل على أنه دم حيض. قلت هذه إذا كانت مستحاضة، المستحاضة يستمر بها الدم أكثر من المعتاد، فإذا كانت تستطيع أن تميز الدم فترجع إلى التمييز. إذا كانت ليست مميزة بأن كانت مبتدئة مثلا فترجع إلى كذلك عاداتها وأعراف الناس، وإذا كان لها قبل الاستحاضة عادة معينة بمعنى كان يأتيها الدم 6 أيام 7 أيام مثلا فترجع إلى عادتها، تتحيض 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها، ثم ما زاد على ذلك يعتبر دم استحابة، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. إذن الرد إلى التمييز عمل به الشافعي في حق المبتدئة، قال في حق المبتدئة من التي أول مرة أو ثاني مرة ما زالت لم تستقر لها عادة فهي تنظر إلى الدم وصفته. والمستحاضة إذا ميزت حيضتها بصفة الدم أو بوقت المعتاد فلا مانع من اجتماع المعرفين. نعم، المستحاضة كذلك لها أحكام، من بين أحكامها جواز وطئها في وقت الاستحاضة عند جماهير العلماء، وأنها تستثفر لتقلل من النجاسة، تستثفر سيما إذا كان الدم قويا، استثفار قديما صفة على كل حال تشبه اليوم اللي يسموحنا الحفاظات اللي يستعملهم الكبار، يستعملهم كذلك المرأة في حال الحيض وحتى في حال الاستحاضة من أجل أن تقلل من مساحة الدم. فمن أحكامها أيضا أنها تتوضأ لكل صلاة، لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، وإنما عندما يحين وقت الصلاة تريد أن تصلي تتوضأ، فما سال وخرج في أثناء هذا الوقت نعم، وقبل أن تتوضأ تغسل محل الدم كذلك، وما سال بعد ذلك بعد أن توضأت وتهيأت للصلاة لا يضرها. إذن هذا هو الذي أعددته لدرسنا اليوم هذا القصير، فإلى درسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لعلك تجاوزت كثيرا يعني إلى باب الحيض، لازلنا في باب المسح على الخفين.
أخذنا حديث ثوبان في المسح على العمامة.
نعم،
ماذا بعده؟
بعده
حديث
ثوبان. عمر رضي الله عنه.
بعد حديث ثوبان رضي الله عنه فقط نعم صحيح، بعد حديثه حديث عمر رضي الله عنه ثم حديث أبي بكرة نعم صحيح، تخطيت كثيرا ولا أدري نعم لا بأس إن شاء الله في الحصة القادمة سوف أعود، نعم تخطيت كثير، نعم سأعود إلى الموضع الذي تخطيته، هذا إنما هو سهو مني. تخطيت كثير، نعم، إلى باب الحيض، ولا يزال بيننا وبينه عدد من الأحاديث، لا يزال بيننا وبينه عدد من الأحاديث. إن شاء الله قلت هذه المرة، سوف المرة القادمة إن شاء الله سوف أعود إلى حيث توقفنا، وهو حديث عمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.